إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قسم ابن رشد رحمه الله تعالى كتاب الحج إلى ثلاثة أقسام: قسم هو كالمقدمات فذكر فيه الوجوب وعلى من يجب ومتى يجب، والقسم الثاني أفعال وطرق، ففي الحج تتعلم كيف تفعل لله وكيف تترك لله، وهذه هي التقوى التي ذكر الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فتتعلم التقوى في الحج لأنه افعل ولا تفعل، أفعال وترك. ثم القسم الثالث أحكام الأفعال والطرق، وهي كاللواحق. فالحج أفعال وطرق، وهناك مقدمة تتعلق بحكمه، وهناك لواحق تتعلق بأحكام الأفعال والطرق. انتهينا من القسم الأول وبدأنا في القسم الثاني الذي هو الأفعال والطرق، وقد قسمنا الأفعال والطرق بحسب المصنف رحمه الله تعالى إلى الإحرام والطواف والسعي والوقوف والمبيت بالمزدلفة والرمي. وبدأنا في الإحرام، وقد ذكر في الإحرام شروطه وتروكه وأنواعه وأفعاله، وانتهينا من شروطه وهي المواقيت، وبدأنا في الطرق. بدأنا في الطرق وذكرنا المتروك الأول ولم ننته منه، وهو لبس المخيط، وهو لبس المخيط. ووصلنا إلى قوله: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، فإحرام المرأة في الحج في وجهها، وأما يداها فيأتي أنهم اختلفوا في ذلك. فإذا تعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، والذي لا يعرف الخلاف ليس معدودا في الفقهاء، فلا بد من معرفة إجماعهم واختلافهم، لأنهم إذا أجمعوا فلا يسعك مخالفتهم، وإذا اختلفوا فيأس من الإجماع لأنهم اختلفوا حتى ولو كان الاختلاف راجحا ومرجوحا. المهم أنهم أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، فما عدا ذلك تلبس ما تشاء. قال: وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها. طبعا تغطية الرأس وستر الشعر هذا من الفروض والواجبات، فقوله وأن لها لعله عليها، وأن عليها أن تغطي رأسها، تغطي الرأس وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها. فإذا لها أن تسدل ثوبا من فوق رأسها على وجهها هكذا، هذا هو السدل، سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه. تقول: هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود 317 وفي الإرواء 1024، أثر عائشة رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، ولكنه ضعيف، ضعيف من جهة سنده، وأما من جهة متنه فهو صحيح، فإن هذا ثبت للنساء وهن محرمات، ثبت ذلك في أثر أسماء رضي الله عنها، فأثر عائشة ضعيف، وأما أثر أسماء فصحيح. قال: ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. تقول: هذا صحيح، هذا صحيح في الإرواء 1023. فإذا هذا كله يجوز للمرأة السدل، وإنما الممنوع النقاب، أن تنتقب. قال: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، المحرم الذكر أجمعوا على أنه لا يغطي رأسه، هذا إجماع، لكن هل له أن يغطي وجهه إذا احتاج إلى ذلك؟ كمثلي مثلا: لا أنام إلا إذا غطيت وجهي، خاصة في ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة إذا لم تنم أصبحت متعبا، عندك رمي وطواف وسعي وذبح وحلق ورجوع إلى منى، ولذا كانت السنة النوم ليلة المزدلفة، فالنوم ليلة المزدلفة سنة، النوم سنة، بخلاف المتنطعين الذين يبقون متهجدين في هذه الليلة، كلما استيقظت وجدتهم يتهجدون ويصلون ويخالفون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جمع المغرب والعشاء ثم نام حتى أصبح. فاختلفوا في تخمير الوجه. قول الأول: فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. قول الثاني: وروي عنه عن مالك أنه إن فعل ذلك ولم ينزعهم مكانه افتدى. القول الثالث وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين. وروي وداود نعم صح هو داود نعم وقال الشافعي والثوري وأحمد وداود وأبو ثور داود الظاهري يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين. وروي ذلك يعني عن الصحابة أو روى من الصحابة أو روى ذلك من الصحابة عثمان تقول إسناده صحيح ذكره الشيخ الألباني تحت الصحيحة 2899 عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص تقول وابن الزبير كما عند ابن أبي شيبة الخامس 401 تقول هذا القول هو الصحيح لما ثبت عن الصحابة بل ثبت في ذلك حديث مرفوع سنذكره وهو حديث الصحيحة 2899 كان يخمر وجهه وهو محرم كان أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر وجهه وهو محرم بعد هذا خلاص الواجب أن يرتفع الخلاف كان يخمر وجهه وهو محرم صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الألبان وقد جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين بجواز تغطية المحرم لوجهه للحاجة وبها استدل ابن حزم في المحلى السابع صفحة 91 قال أي ابن حزم وحديث الذي مات محرما ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه فماذا قال ابن حزم في هذا الحديث من يجيب حتى نعرف يعني قوة نظر الفقهاء طيب اسمع ماذا قال قال وحديث الذي مات محرما هذا في من مات هذا في اللي يموت وأما كان يخمر وجهه ومحرم هذا في الإيش هذا في الحي هذا استدلال عجيب واستنباط عجيب رحمة الله عليه لأن الميت لا حاجة له إلى تغطية الوجه الميت المحرم لا حاجة له إلى تغطية الوجه فالأحسن أن يكشف وأما الحي فهو الذي بحاجة إلى إيش؟ إلى التغطية فما أحسن هذا الاستدلال وما أحسن هذا التنبيه قال وحديث الذي مات محرما هذا في من مات محرما وحديث الترجمة في الأحياء فلا تعارض تقول هذا بتسليم أن قوله ولا وجهه صحيح لا تخمر رأسه ولا وجهه هذا إذا سلمنا أن قوله ولا وجهه صحيح وإلا فبعض الأئمة يعلل قوله ولا وجهه وأما رواية ولا يخمر وجهه ورأسه في المحرم الذي وقصته دابته فهي رواية لمسلم والأخرى الرواية الأخرى عند مسلم بدون الوجه وهي رواية البخاري فالبخاري لم يذكر ولا وجهه فكأن فيها شيئا كأنها معللة وانظر التعليقات الحسان للشيخ الألباني 3949. فإذا سلمنا بلا تخمروا رأسه ولا وجهه فالكلام كلام ابن حزم، هذا في من مات وهذه في الأحياء. وأما إذا كان الصحيح ولا تخمروا رأسه فهذه لا تعارض كان يغطي أو كان يخمر وجهه وهو محرم. فالخلاصة أن تغطية الوجه للمحرم جائزة للحاجة. قال: واختلفوا في لبس القفازين للمرأة، في لبس القفازين للمرأة. ذكرنا أنه بالنسبة لوجهها أجمع على أن إحرام المرأة في وجهها، وأما بالنسبة للقفازين فاختلفوا في ذلك. قال: واختلفوا في لبس القفازين للمرأة. قول الأول: فقال مالك والشافعي إن لبست المرأة القفازين افتدت. القول الثاني ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة. والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النقاب والقفازين. تقول: والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري، لا تنتقب المرأة ولا تلبس ليش القفازين. لكن اختلفوا في رفعه ووقفه مع أن البخاري رواه. قال: وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر، وصححه بعض رواة الحديث، أعني رفعه، يعني صحح الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل هذا جاء الاختلاف في القفازين للاختلاف في رفع الحديث وإيش ووقفه. فالذي قال برفع الحديث منعها من القفازين وجعل إحرامها في وجهها ويديها، والذي اعتقد أن الحديث موقوفا أجاز لها لبس القفازين. هذا هو السبب. تقول: قال الشيخ الألباني بالنسبة للرفع والوقف: وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة، يعني مرفوعة القفازين، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها. البخاري ذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها خلافا للحافظ في الفتح، فرجح أنها موقوفة. انظر الآن، البخاري رجح رفعها، وشارح البخاري وهو الحافظ ابن حجر رجح إيش وقفها. هذا في الإرواء 1012. واختار الشيخ الألباني ما اختاره البخاري أنها مرفوعة. فسبحان الله يا أيها الإخوة، يعني ما في فقه إلا بمعرفة الخلاف. أما معرفة القول الواحد هذا، هذه سبب للفرقة بين المسلمين. واحد يدرس على قول واحد والآخر يدرس على قول آخر، فإذا رآه يخالفه امتلأ قلبه عليه، بخلاف الذي يدرس الخلاف. وهذه هي التربية الصحيحة لطالب العلم، أن يتعلم أولا لغة العرب حتى يفهم كلام المصنفين، يتعلم لغة العرب ويتعلم أصول الفقه ويتعلم مصطلح الحديث، ثم بعد ذلك نقول له اقرأ وتعلم، ولا تكن مقلدا، لا تكن مقلدا في أي شيء، لا في عقيدة ولا في منهج ولا في فقه ولا في أي شيء. التقليد هو سبب الفرقة والخلاف، التقليد هو الذي قسم المساجد إلى 4 محاريب. قسم المساجد في عصر من العصور إلى 4 محاريب، هذا هو التقليد. فانظر عندما نعرف هذا، وهذا معرفته سهلة، كما يقول الصنعاني رحمه الله، يعني أن بعض الناس يعني يصعب الفقه، كأن الفقه هذا على رأس جبل وعر ما أحد يستطيع أن يصل إليه. إنسان إذا تعلم لغة العرب يمكنه أن يفهم مثل هذا الكلام. اختلفوا في رفعه ووقفه، فمن أجل هذا اختلفوا في لبس القفازين، وإلا نحن أول ما نشأنا كان عندنا إيش؟ عندنا القفازان والنقاب بالنسبة للمحرم واحد، ما في فرق. فهنا ابن رشد يقول وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، هذا بالنسبة للنقاب لا تنتقد، وأما بالنسبة لليدين اختلفوا. نحن أول ما تعلمنا أن هذا وهذا سواء، كأنه إجماع. يعني يمكن أن ترى امرأة تلبس القفازين في إحرامها، يمكن أن تكون أفقه منك تعرف الخلاف وترجع عندها قول من الأقوال. فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس، فيما يتعلق باللباس اللي هو المتروك الأول التروك. قال وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به، هذا واحد اختلافهم في القياس، وأيضا احتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته. المتروك الثاني الطيب. قال وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب، وذلك أن العلماء أجمعوا، انظر أجمعوا بعدها يقول واختلفوا، أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه، يعني بعد ما يحرم يحرم الطيب. لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الطيب قبل أن يحرم، لأنه إذا تطيب قبل أن يحرم ثم أحرم بقي الإيش؟ بقي الطيب. قالوا ما في فرق، بقاء الطيب بعد ما يحرم كإيش؟ كالتطيب بعد الإحرام. فمن أجل هذا قالوا لا قبل الإحرام، كما أنه لا بعد الإحرام، نظروا إلى هذا. صحيح، نقول ولولا النص لكان هذا هو القياس، لولا النص، يعني لولا النص لكان هذا هو الصحيح، لأن الطيب يبقى. فإذا هم أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب بعد إحرامه، بعد أن يدخل في بعد الإحرام يدخل في النسك يحرم عليه الطيب. قال واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم. لماذا اختلفوا؟ قال لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام، فكرهه قوم وأجازه آخرون. القول الأول وممن كرهه مالك، ويروى عنه أنه حرمه، يعني في مقابل ليش الكراهة، ورواه عن عمر بن الخطاب، وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين، هؤلاء الذين يعني كرهوه أو منعوه. قول الثاني وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود. والحجة لمالك رحمه الله من جهة الأثر حديث صفوان ابن يعلى ثبت في الصحيحين، فإذا هذه حجة القول الأول. وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبة مضمخة بطيب، وتأمل كما ذكرنا لكم عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه بالتأمل يعني تحل كثير من يعني مشكل الحديث، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمخة بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فأنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فالتومس الرجل فأتي به، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الطيب الذي بك، أما الطيب الذي بك، بك يا أيها المحرم، أما الطيب الذي بك فاغسله عنك 3 مرات. إيش الطيب هذا؟ كان وين؟ قال: بجبة مضمخة بطيب، جبة مضمخة بطيب. فالطيب كان في ليش؟ في الثياب لا في البدن. قال: وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال: اختصرت الحديث، وفقهه هو الذي ذكرت. هذا الحديث كان في السنة 8 من الهجرة، في عمرة الجعرانة. قال: وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك والجماعة عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه. اللام هنا تسمى لام الإيش؟ لام الاستقبال، يعني قبل الإحرام. أطيبه لإحرامه، يعني لاستقبال إحرامه، يعني قبل إحرامه، قبل أن يحرم، بينت لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا واضح أنه يتطيب قبل أن يحرم. واعتل الفريق الأول، الفريق الأول، لأنه كل هذا السؤال يسأله الجميع. الفريق الأول كيف يجيبون على هذا الحديث الثاني الواضح؟ فاسمع جوابهم. واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنها قالت: وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. انظر إلى أدبهم في الخلاف، أدب في الخلاف أيها الإخوة، كانوا يختلفون لكن في غاية الأدب، وقلوبهم في غاية الصفاء، ليس كاختلافنا. يرحم الله أبا عبد الرحمن: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. قالوا: خلاص لقينا الحل، طاف على نسائه، هذا شو معناه؟ أنه يغتسل، وإذا اغتسل راح إليه، راح الطيب. قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسل، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب، لا جرمه نفسه. قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم، مثل لبس الثياب وقتل الصيد، فلا يجوز له استصحابه وهو محرم. فإذا هذا تعليل آخر، قالوا: طالما أنه يحرم عليه ابتداء التطيب وهو محرم، فكذلك يحرم عليه استصحابه، حتى لو تطيب قبل إحرامه فيحرم عليه استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك. قال: فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. تقول: رحم الله الإمام البخاري، فقد ذكر في هذه المسألة بابين متتاليين هما كالحل لمشكلها، الباب 17 و18 في كتاب الحج. الباب الأول ماذا قال يا حمد؟ قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. انظر إلى فقه الرجل، لأن الطيب كان بالإيش؟ كان في الثياب. وهكذا كل محرم إذا تطيب قبل الإحرام وانتقل الطيب إلى إيش؟ إلى ملابسه، نقول اغسل الملابس. ولذلك هو يتطيب وين؟ في رأسه وفي لحيته، لا يتطيب مثلا تحت إبطه، ولا في بدنه لأنه ينتقل إلى الثياب. فالبخاري قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. ثم ذكر حديث يعلى صاحب الجبة، الرجل صاحب الجبة. في الباب الثاني ماذا قال؟ قال: باب الطيب عند الإحرام. باب الطيب عند الإحرام. ثم ذكر حديث عائشة، كأني أنظر إلى وبيص يعني بريق الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. تقول: ومجمل الرد على حديث صاحب الجبة في نقاط 3. حديث صاحب الجبة الرد عليه في 3 نقاط. النقطة الأولى أن قصة الرجل بالجعرانة سنة 8 من الهجرة وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم 10 فيعمل بالآخر، فيعمل بالآخر. الثاني أن في قصة الرجل أنه تضمخ بالخلوق، فلعل فيه زعفران، والنهي عن التزعفر عام للمحرم وغيره من الرجال، نهى أن يتزعفر الرجل، فلما كان الطيب من الخلوق فلعل أن يكون فيه زعفران، والنهي عن التزعفر عام للمحرم وغيره. الثالث أن الذي أصابه من ذلك في ثيابه، والتطيب إنما يكون في البدن بحيث لا يصيب ثياب المحرم. المتروك الثالث، قال: وأما المتروك الثالث فهو مجامعة النساء، وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالوطء حرام على المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا. طبعا هو يتكلم فقط عن التروك، وأما أحكام الأفعال والتروك فهذا في الجنس الثالث. قال: وأما الممنوع الرابع وهو إلقاء التفث الوسخ، إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل، قال: ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. أي طبعا لابد، وأما بدون الجنابة فلا يغسل. هكذا، واختلفوا في كراهية غسله أو غسله من غير الجنابة، فقال الجمهور: لا بأس بغسل أو بغسله رأسه، لا بأس بغسله رأسه، هذا الجمهور الثاني. وقال مالك بكراهية ذلك. فإذا الذي يهمنا الآن هل يجوز له أن يغتسل لغير الجنابة أم لا، لأنه مأمور بأن يترك الترفه والتنظف. قال: وعمدته أن عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. تقول: هذا إسناده صحيح. فالموطأ المجلد الثاني صفحة 400 بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. يعني هذه الآثار وإن كنا لا نقول بها لكنها تفيد في أناس يجعلون الحج فسحة، يترك المبيت في منى يقول: بس أروح الفندق أتروش وأرجع. هذا طبعا بعد الإحرام. المهم يبالغون الناس، يبالغون يعني في الترفه. قال: وعمدة الجمهور يعني في جواز الاغتسال لغير الجنابة ما رواه مالك والشيخان عن عبد الله ابن ايش؟ ابن حنين. نعم، عن عبد الله ابن حنين أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، مكان موضع، فقال عبد الله ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور ابن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أرسله عبد الله بن حنين، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. طيب، إذا وجده يغتسل وهو ذاب يسأل عن ليش؟ عن الاغتسال، فهل يقول له هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ لا، يغير السؤال. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله ابن عباس أسألك كيف كان، شوف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فهو كان مبعوث للسؤال عن الاغتسال، فلما وجده يغتسل سأله عن إيش؟ عن كيفية الاغتسال. وهذا من فطنة يعني عبد الله بن حنين، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. أصبب هذه همزة وصل ولا همزة قطع؟ همزة وصل، طالما أكثر من الثلاث عندك، الثلاثي والخماسي والسداسي همزة وصل، الرباعي همزة قطع، فهذا ثلاثي، من صب الباء مشددة صبب هذا ثلاثي، فتقول: أصبب، اضرب، وهكذا. أنا أقول هذا لأن كنت أعطيت محاضرتين في الإملاء، دورة في الإملاء، كانت نافعة الحمد لله، من الكتب النافعة جدا في هذا قواعد الإملاء للأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، هذا خال الشيخ أحمد شاكر، وكان عالما في اللغة العربية، حقق 115 كتابا، فراجع دوما في هذا الكتاب قواعد الإملاء، كلما أشكل عليك شيء قرأوا كيف نرسم الهمزة، أرجع يذكر الحالات، قسم كتابه تقسيما بديعا، وهو مع صغره، إلا أنه قال: أنا كتبته ليكون مرجعا. نعم، أنه كتاب صغير. فهذه همزة وصل، همزة قطع اشطبها تحط عليها بس الواو، أصبب. قال: والمتقدمون كانوا همزة الوصل يضعون عليها ايش؟ ها، صاد صغيرة، صاد، عشان تعرف أنها همزة ايش؟ وصل. قال: لإنسان يصب عليه أصبب. أصبب إذا ابتدأت بها تظهر الإيش؟ الهمزة، لكن إذا وصلتها لا تظهر. ثم قال: لإنسان يصب عليه أصبب. إذا ابتدأت تقول أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني فقط ليس مجرد إفاضة الماء، وإنما أيضا تحريك للإيش؟ لأن الذين منعوا قالوا: إذا اغتسل سقط إيش؟ شعره، وهو ممنوع من إسقاط الشعر. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذا متفق عليه، فإذا ارتفع الخلاف، أو المفروض يرتفع. وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم، وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم، ويقول: ما يزيده الماء إلا شعثا. انظر إلى الفقه، قل ويش الماء شو يسوي فيه، يعني ما يزيده إلا شعثا، عبادي جاءوني ايش؟ شعثا غبرا. فهل إذا غسل رأسه زال الشعث؟ لا، عمر يقول: ما يزيده الماء إلا شعثا. إنه إذا كان جاف ما يتعلق به الغبار، أما إذا غسل ازداد عليه الهش الغبار. رواه مالك في الموطأ، تقول إسناده صحيح. الموطأ الثاني 399 بتحقيق الشيخ سليم. وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة، هل نقول الإمام مالك إمام ولا يجوز مخالفته، وإذا قال غسل الجنابة فلا بد من التسليم له؟ ما أحد يقول بهذا. فهل في هذا الحديث أن هذا كان غسل جنابة أم أن هذا مطلق؟ هذا مطلق، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني في الغسل، فلماذا يحمل على غسل الجنابة؟ لماذا يقيد ويخص بدون دليل؟ قال والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث وهو الوسخ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. يعني نخصص الحديث لأجل هذه الأمور؟ هذه الأمور ما تخصص الحديث، هذه الأمور المذكورة لا تخصص الحديث، بل نقول الذي ذكرتموه صحيح، وجاء هذا الحديث يبين ليش الرخصة في هذا، وجاء الحديث يبين الرخصة في هذا. والذي يغسل رأسه ويحرك، هل هو ينتف الشعر؟ ما ينتف الشعر. طيب إن قالوا إلقاء التفث، إيش قال عمر رضي الله عنه؟ ها؟ لا يزيده إلا شعثا. قال واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي أو بالخطمي، والخطمي نبات يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا، غسلا يعني شيء يغسل به الرأس فينقيه، يعني مثل السدر يعني. وقال مالك وابو حنيفة إن فعل ذلك افتدى. القول الثاني وقال أبو ثور وغيره لا شيء عليه، هذا بالنسبة لي الغسل بالخطم، الغسل بالخطم. فالإنسان أيها الإخوة يراعي هذا الخلاف، يعني إذا كانوا اختلفوا في الخطم، نحن نأتي بالصابون وخاصة الصابون هذا الذي يكون عالي الجودة ونجتري ونغسل به، إذا كانوا اختلفوا في الغسل بالماء والغسل بالخطم، فهذا كله مما يجعلنا يعني ألا نتوسع في الترفه في الحج، هذه من الفوائد. واختلفوا في الحمام، يعني دخول الحمام الذي هو يعني لغسل البدن وإزالة ما عليه من وسخ، ليس الحمام الذي هو دورة المياه، الحمام المعروف قديما، أما الحمام الآن صار عرفا يطلق على إيش؟ على دورة المياه. لا، نحن نقول الحمام الذي هو يعني من أجل تنظيف البدن. فكان مالك يكره ذلك القول الأول، ويرى أن على من دخله الفدية. قول الثاني وقال أبو حنيف والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك، لأن الحمام أبلغ من ليش؟ من الاغتسال. الحمام أبلغ من الاغتسال، وقد عرفنا خلافهم في الاغتسال. وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين، وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين، هذا ما انتبهت له، فلعله يكون في المصنف. قال ولفظه أن ابن عباس دخل حماما وهو بالجحف وهو محرم، وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا، رواه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي. وعلته أيها هذا معروف، إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي لا يكتب حديثه، مع أن الشافعي كان يوثقه إبراهيم بن أبي يحيى، لكن اتفقوا على تضعيفه، إلا الشافعي وثقه وكان يكتب عنه ويأخذ عنه، فهذا علة هذا الأثر. قال: والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفس. إيش قالوا في التفس يا أبا عبد الله في تفسيره؟ هذا هو المشهور: ثم ليقضوا تفسهم، يعني حلق الرأس وتقليم الأظفار. وإلا مقولة ابن عباس هذه جيدة: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. كالذين منعوا ليش؟ الذين منعوا السواك للصائم بعد الزوال، أيضا قالوا: ما أمرنا الله عز وجل أن ننتن أفواهنا. قال: وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد، فهو الاصطياد، هذه همزة وصل أيضا، لأن هذا مصدر اصطاد، مصدر خماس، مصدر الخماس والسداس فعله ومصدره همزة وصل. فإذا عندك الثلاثي والخماس والسداس أفعالها ومصدرها همزة وصل، الرباعي فقط هو الذي همزة إيش؟ قطع. مثلا أحسن إحسانا، هذا همزة قطع. أنا أذكر هذا حتى أحثكم على يعني قراءة الكتاب قواعد الإملاء. قال: وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم الصيد والمصيد، الصيد والمصيد إلا كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال: وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه، هذا الذي ذكرناه. فإذا لا يجوز له صيده، الاصطياد نفسه، ولا أكل ما صاد هو منه، يعني ما صاده المحرم. وأما إذا صاده حلال يعني غير محرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ هذا فيه تفصيل كما سيأتي، أنه إذا صاده للمحرم فلا يجوز له الأكل، أما إذا صاده لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكل منه. قال: واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله، على ثلاثة أقوال: قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق سواء صاده للمحرم أو صاده لنفسه، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير، تقول: الثابت عن عمر رضي الله عنه التقييد، كما في مصنف ابن أبي شيبة الخامس 441 أثر عمر فيه التقييد، هل هو صاده للمحرم أو صاده لنفسه. الثاني: وقال قوم هو محرم عليه على كل حال، وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر، تقول: صحيح، ثلاثتهم عند ابن أبي شيبة الخامس 442 هذا صحيح ثابت عن ابن عباس وعلي وابن عمر أنه يحرم على المحرم أن يأكل ما صاده الحلال، فالأول حلال يجوز له على الإطلاق، وهنا محرم على الإطلاق. والقاعدة ماذا؟ أن القول الوسط في الغالب هو القول ليش؟ الصحيح. الثالث: وقال مالك ومعه الشافعي: ما لم يصب من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. تقول: هذا قال به من الصحابة عمر وأبو هريرة وابن مسعود وأبو ذر وعثمان، قلت وربما يفهم عنهم الإطلاق، يعني أنهم يجوزون مطلقا كالقول الأول، لكن هذا هو المعروف التفصيل. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، فأحدها ما خرجه مالك والجماعة من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق المدينة، نعم، حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له أبو قتادة محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. إيش معنى استوى على فرسه؟ تعالى عليه يعني. فالاستواء هو العلو والارتفاع، على عليه وارتفع عليه. فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، كانوا محرمين، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي والإمام مسلم أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له ظبي وهو راقد فأكل بعضنا، فاستيقظ طلحة فإيش فوافق على أكله، تقول عند ابن أبي شيبة الخامس 440 فوفق من أكله، فوفق من أكله، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك والشيخان أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، الذي أهدى له هو الصعب بن جثامة. فالأول حديث أبي قتادة وهذا حديث الصعب بن جثامة أنه يعني الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. طيب شو الفرق؟ الفرق أن الصعب إنما صاده لمن؟ ها؟ صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صاده للمحرمين، وأما أبو قتادة ما صاده للمحرمين. قال وللاختلاف سبب آخر، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.